يبقى مصر عنواني.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، سبحانه جعل الأيام دولا وتلك الأيام نداولها بين الناس. وصدق القائل لما قال: رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. وثبت قلوب المؤمنين وعصمهم من الإجرام والإلحاد والكفر برب العالمين، وثبتهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلي اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، فأنطلق بإذن الله جل وعلا إلى سلسلتنا الطيبة المباركة في فضل مصر، وهذه حلقة بإذن الله جل وعلا غاية في العجب، غاية في العجب، بمعنى كشف اللثام عن فعل الكرام وغير الكرام، أو بمعنى آخر حتى يتسنى لنا أن نمشي مع السلسلة تحت العنوان في فضل مصر، أقول لأهل مصر: تجلى ربنا للجبل فاحذروا. بس كده، بس، بمعنى أنني لما أتيت بالآيات السابقة من كلام رب البريات، فلما تجلى ربه للجبل، هذا قول الله جل وعلا وهذا نص، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي أن موسى صلى الله عليه وسلم وهو النبي الرسول الكليم لما نظر إلى الجبل رآه لا يتمالك. يعني أنا بقرب لك من باب تقريب الأفهام إلى الأذان، انظر إلى إنسان عملاق وتراه قوية، ثم بعد ذلك حدث له رعب فصار لا يتمالك، يرتعد وفقد التوازن. هذا الجبل العملاق الذي ارتفع لأكثر من مئات الأمتار، بل أكثر من 1000 متر، ويرى موسى هذا العملاق من الصخور وهو لا يتمالك من شدة الرعب والهول والخوف من ملك الملوك ورب الأرباب، ثم بعد ذلك يراه وهو يندك وينمح ويختفي. قلت بإذن الله جل وعلا ربما يحدث لابس في عقول البعض، هذه آية جرت على أرضنا، هذه معجزة عظيمة، لأن ربنا جل وعلا لم يتجلى لمكان على ظهر البسيطات سوى ذلك بالنص القرآني. يعني قوله: فلما تجلى ربه للجبل. الجبل هذا في أرض مصر، المكان هذا بأرض مصر، ما حدث بأرض مصر، لكن بالنسبة لله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. ركزنا حتى لا يقع لبس. الرحمن على العرش استوى، لكن الله جل وعلا نظر إلى الجبل فلم يتحمل الجبل ذلك، لذا جرى: فلما تجلى ربنا للجبل. الجبل لم يتحمل هذا التجلي على الإطلاق، فدك في باطن الأرض. معلومة بسيطة جدا قبل أن أدخل في هذه، قلت لكم بالنسبة للجبل الذي يقال أنه دك هناك، المعلومة ليست بموثقة على الإطلاق، حتى بالنسبة للعجل الذي يقال أنه صنع على هذا المكان من الجبل الآخر في المقابل أي الذي قابله، هذه معلومة غير موثقة على الإطلاق، بل إن الصواب الذي نتثبت منه أن بني إسرائيل ما أن عبروا البحر وتجاموسا لميقات ربه، ما كان من الثمر إلا أن جمع الحلي وصنع بها العجل الخوار هذا على الماء، يعني على الشاطئ مباشرة، لأنهم ما أن عبروا حتى وقعوا. بدليل آخر أن موسى صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك غضب، ولما استشط غضبه بسبب المعصية العظيمة التي تودي إلى الشرك بملك الملوك ورب الأرباب، ما كان منه إلا أن أحرق العجلة ونسفه في اليم أي في البحر وليس على الجبل على الإطلاق. خلاصة المسألة بالنسبة لهذه القضية بالذات، لما نقول فلما تجلى ربه للجبل، هذا التجلي كان لجبل من جبال مصر في مكان بأرض مصر، وهذه معجزة، بل هي من أعظم المعجزات قاطبة حدثت بمصر. طيب واحد يقول لي يعني احنا ما نتحملش كده رؤية لوجه الله او لتعلم معايا كده؟ الى هذا الحديث الصحيح الوارد في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من طريق أبي سعيد وغيره، قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ركزوا معي، قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، لوجهه نور أو نار. هكذا في صحيح مسلم. أما الشيخ الألباني رحمه الله فضعف لفظة نار. بالعودة إلى الصحيح، لوجهه نور أو نار، لو كشف الحجاب عن وجهه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. أنا أرجع مرة ثانية، قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي الجليل يقول: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، لوجهه نور. الشاهد ده الشاهد، لوجهه نور أو نار، لو كشف الحجاب عن وجهه، مرة ثانية، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أظن أن الحديث واقع مفهوم في أذهان الكل، لكن هناك تلبيس لإبليس على المدعين لرؤية رب العالمين في الدنيا يقظة. يعني قضية الرؤية يقظة، كلنا نؤمن بأن الله جل وعلا يرى في الآخرة، أما بالنسبة لرؤيته مناما فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. ولشقيقي الشيخ الدكتور محمود الزغبي مجلد كامل في هذا الباب، خلاصة المسألة. طيب الناس يقول: لا لا لا، ربنا يرى يقظة. يا أخي أنت بتشوفه يقظة؟ يقول لك آه. سيدنا موسى اللي هو النبي الرسول الكليم يقول له: ربي أرني، يسأله ربي أرني أنظر إليك، يقول له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. أما أنت اللي ما فيش خالص، عبد مسيء مذنب ملء بالجهل، تقول لي: لا ربنا بيظهر لي يقظة، هذا يكون واضح وشر فاضح، بل إنك ترى الشيطان الرجيم. اسمعوا معايا، أورد شيخ عبد العزيز سلمان في موارد الظمآن رواية، هذه رواية نقلها غيره من الكثيرين، أنها حدثت للجيلي عبد القادر الجيلي، وينتقل الجيلاني وينتقل الجيلاني. قالوا: كان نائما، أي في غرفة في حجر نائم، فرأى عرشا وفوقه نور، عرش مصطنع كده في الغرفة وعليه نور، وسمع صوتا من النور يقول له: يا جيلي قم، أنا ربك، وقد أحللت لك ما حرمته على العباد، وقد أحللت لك ما حرمته على العباد. فرق بقى بين العالم والعابد، نعم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقية الكواكب في ليلة البدر. العابد جاهل: انت ربنا، يا طب يا مرحب يا ربنا، ثم نبقى يا ربنا، هو ابليس. انما العالم فاهم وعنده علم، ولذلك يقول له: قم انا ربك، وقد احللت لك ما حرمته على الناس. يوم الجن يقول له ايه: اذهب يا شيطان، اذهب يا شيطان. قال: ومن اعلمك اني انا الشيطان؟ قال: لثلاث. وفي رواية قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانبجس العرش وانطفأ النور. ركزوا ركزنا، فانبجس بالجيم، فانبجس العرش وانطفأ النور، خلاص دمر العرش والنور خلاص انقطع. قالوا ومن أعلمك أني أنا الشيطان؟ قالوا لي ثلاث، عرفت الثلاث حاجات. الأولى أنك ظهرت على عرش في داخل حجرة محدودة تحدك الجدران من كل اتجاه، والرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. قالوا النقطة الثانية، قالوا النقطة الثانية قلت أنا ربك ولم تستطع أن تقول أنا الله، فلو قلت أنا الله لأحرقك الله في الحال، فهناك رب البيت ورب الدار رب المزرعة إلى آخره. والثالثة قال قلت وأحللت لك ما حرمته على العباد، والله حق عدل لا يحل لعبد ما يحرمه على الآخر، والله حق عدل لا يحل لعبد ما يحرمه على الآخر. ثانيا ما هو نبي عشان تكون له خصوصيات. ولذلك قال الجيلي فيما نقلوا عنه، فقال له الشيطان يا جيلي والله لقد أوقعت في هذه المسألة 70,000 من العباد كلهم خرجوا عن دين الله، يعني ضلت 70,000 بمثل هذا الأمر، ضلت 70,000 مثل هذا الأمر. وده جهل عميق، جهل خطير، زي اللي يقول لك ما عمي ده أنا ببقى يعني باب ثاني، أنا ببقى في البيت والنبي بيجي لي كده زيك الله، وانت قاعد يقول لك انا قاعد وانا بتغدى كمان الله، ويتغدى معاك بقول له اتفضل، والثاني يقول لك ده جه حضر الدرس بتاعي واستأذن مني في نص الدرس. شويه مجانين دول، يعني مع احترامي العتة الى عقولهم اقرب من اي شيء، ما لهم معتوهون مضللون مضللون. حكايه النبي ده هذا موضوع طويل ان شاء الله، ماتي ليه ابقى اتعرض ليه، لكن عشان سلسلتي انا مش في هذه الحين، لكن انا في تلبيس ابليس في قضيه الرؤيه، لان ما ينفعش اقوم جايب الايات وعدي منها بسرعه لا. طيب واحد يقول لك يا عمي احمد راى ربه في المنام 99 مره، فقال بعزتك لئن رايتك تمام المئه لا اسالنك. فلما راه تمام المئه قيل له يا احمد كيف رايت ربك؟ قال انعكس بصري في بصيرتي فصرت كل نور حتى اني لا ادري ما اسمي، ولكن الى اخر هذه الامور. هل سالت ربك؟ قال سالته بالنسبة لأجل القرآن، أجل قراءة القرآن بفهم أم بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم يا أحمد. وفي كتاب للأسف بيدرس على اللي بتخرجوا دعاء وإما للأسف إلى آخر هذه الأمور. طبعا الرواية مضروبة بالنار. فضلا عنها يا أخي ده حتى لو صحت الرواية مختلف في قضية الرؤية مناما مناما، وأنا أتحدث عن اليقظتي، وأنا أتحدث عن اليقظة. الأكثر من ذلك هناك هرطقات، هرطقات، هذه الهرطقات إنما موجودة في كتب كثيرة، وللأسف الكتب عندنا تباع وتشترى. ما دام الكتاب يخلو من الأمور السياسية أهلا وسهلا، تلاقي الكتاب يتباع في كل مكان وله تصنيع. عندنا كتب كثيرة زي مثلا طبقات الشعران، كان وقفت بالليل وكيف وناديت ربنا، ربنا مكلمني وقال لي اعمل كذا وفعل كذا. لا 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 كلام مع احترامي، انا ارى ان الازهر يجب عليه ان يعود لدوره الحقيقي باذن الله جل وعلا، وان يطهر الكتب الموجودة في الاسواق، وان يعمل على حماية العقول من هذه الضلالات، يعني نصرة لدين رب البريات وابعادا لهذه الظلمات. والى ان التقي بكم بكل حب في الله، كل ترحيب وتقدير واحترام، أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
بلاد الخير أوطاني وفيها الله أحياني، أحبك مصر من قلبي ومن روحي.